هو الشريط الخامس من شرح العقيدة السفارينية.
يقولون لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبتت أم نفيت. فنقول لهم: هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرغتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد؟ يقول: إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش أسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع. إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقالهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يا جماعة، يعني بهذا المعنى، مو هذا اللفظ، أنتم إذا فرغتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بماذا؟ بالممتنعات. لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، كالجماد مثلا، الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة والموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل إيش؟ النقيضين. يعني ما في الشيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بموجود أو تقول ليس بمعدوم. أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال، صار التعطيل كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس شيخ الإسلام يقول: هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية. يقول هكذا: لا يصفون الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما عرفت. طيب، إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع، ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء: إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف النص. ونظر مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبت اليد حقيقية؟ قال لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة. نقول طيب والقوة، أي المخلوق قوة؟ ها؟ نعم، ما يستطيع أن يقول لا. والله يقول والله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. أنتم الآن لكم قوة ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف. فأنتم إذا قلتم اليد القوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة، فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. واضح ولا لا؟ قلنا وشر مما فروا منه وهو تحريف النص، حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. طيب، يقول ولا تمثيل، يعني كذلك أيضا نثبت بلا تمثيل. وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت النصوص التي جاء الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس، ربطتهم بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة: الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة. لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فيه نوع من التشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا صح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت الله صفة فهو مشبه، ويكون المعنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. إيش؟ أي ما يدخلون في هذا، هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، ولا هم معطلة لأنهم معطلوا المصرف عن معناها. طيب لا لا المعتزلة ينفون، هم يقولون ما لا معنى، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بنفي ولا إثبات، يفورون. نعم نعم.
ما هو
الرد
على قول ان هذا الملك
ملك
وعدم القبول؟
نعم.
يحتج بذلك،
يحتج بذلك مثل مساله الوجود والعدم والنفي والاثبات، من باب تقابل العدم والملكه. هذه باجماع العقلاء انها من باب التقابل النقيضين.
لكن يجوز وصف مثل ما تمثلت بالشيخ للجزر لا يسمع ويسمع.
لكن ما يقبل ان يكون لا موجود ولا معدوم. نعم.
في مثال لا يرد نفي ولا إثبات تمثيل أخ مهند. إيش؟ في مثال ما لم يرد نفي ولا إثبات وتمثيل أخ مهند. في دليل على نفي لم يولد. لكن نفي
إنه. لا لا. لا ما نفى نفس الشيء الصفة. هذه هو لولا هذا سمى نفي الصفة. كان يقول نتوقف فيها أيضا. لكن هل نفاها؟ ليه ما نفع. نعم.
قسم الطبقات، القسم الخامس انهم الذين لا يثبتون شيء ولا ينفون.
نعم.
او ليس مثل الجهميه اللي هو القسم الثاني، هم الذين انكروا الاسماء والصفات.
لا لا هذا الانكر انكروا الاثبات فقط ولا ينكروا النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي جميعا، يقول لا يوصف في إثبات ولا نفي.
لكن يكون مثل الطبقة الرابعة.
نعم. لا
الرابعة أثبت ولا ينفي.
كيف
الرابعة؟ قلناهم الذين
هذا كلهم الطوائف الأربعة لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف بكذا، ومنهم من لا يثبت النفي. نعم. المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار.
من الآيات عند الله عز وجل والأخبار من
أيضا ما قال النبي فهو حق،
لأن القرآن محفوظ وأما السنة،
لأن القرآن كله صحيح
فدخلها الضعيف ودخلها
الموضوع. نعم. فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قول يمره كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم؟
ليس لا يريد به، وإنما كما قال السلف يريد به اللفظ هو نعتقد معناه كما جاءت
له، ونعتقد
أن لها
معنى إذا كلها عزم. كيف ذلك وهو يقول مره كما قد جاء؟
يعني نمر لفظها.
إيه. نعم. إذن معناها ما نت... ما نت... ما نت... لا نتعرض له.
لا نؤول
لفظه
ولا نعقله.
لا نتعرض له.
لا نعرف اللفظ.
فنقول. إلا ما أجبت.
المراد
بالاستواء. لا 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 تجيب أمثلة بس. أنا أقول. هل قوله نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟
لا لا يعني به مذهب
المفوضة. إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم نعم.
يريد بذلك مذهب أهل السنة وتوصيل الكيفية فقط.
الشيء أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم.
نمره لفظه هو معناه.
ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت
لمعاني.
فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف،
مذهب الأشاعرة،
بس الأشاعرة
والمعتزلة
الذين
يقدمون العقل على النقل
في باب
إثبات الأسماء والصفات، يجعلون العقل مقدما على النقل.
نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟
قولهم هذا غير صحيح.
غير صحيح.
نعم، عدة أدلة.
نعم،
أول شيء أن قولهم من العقل هو دليل ينقض العقل نفسه.
نعم،
لازم العقل أن نؤمن بما أتى من الله،
أن يقتصر في الأمور
الغيبية.
نعم،
على ما قسم.
نعم. هذا واحد.
ثانيا نقول أنه لو نقول أنه لو كان يعني إلى عقل من نحتكم.
نعم،
كل العقول متناقضة.
نعم، لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة، فإلى من نرجع؟ نعم، ثالثا.
ثالثا أن العقول أن العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا عن صفة رجل أو كذا وهو غائب، فإن ذلك يعني استحالة يرد العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو
مباح. نعم، أنت يا عبد الرحمن.
نعم، هذا الذي أراد أن يقول، أن الشيء لا يعرف إلا بمثله أو بأخبار صادق
إلا بمشاهدته
أو بخبر صادق، بخبر عن صادق أو بمشاهدة مثله، يعني أن يشاهد هو أو خبر صادق أو بمشاهدة مثله.
نعم، طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته،
لأنهم يقولون يثبتون لله سبحانه على ما تقتضي عقولهم.
لا، بس الكلام على إنكارهم.
قول محمد قال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف إنسان بما فيه من صفات العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة، فكذا وهذه صفات المخلوق، فصفات الخالق من باب أولى، ألا يتكلم بها في العقل إلا بما ورد. فالعقل يدل أنه لا بد أن يؤخذ الأمور الغيبية بالخبر لا بالعقل.
يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر الصفة عن نفسه، أما إذا أثبتها لنفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ نعم،
نقول أن الكلام في الذات، أن الكلام في الصفات لا الكلام في الذات، كما أن الذات في الذوات لا تماثل الصفات،
لا، هذا مو من جهة العقل، هذا من جهة الإثبات من حيث هو، يعني من أنه يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيته. هذا في الرد على الذين أول
يعتذرون أن لله ذات ولا يقدرون بعقولهم.
نعم،
الصفات في الذات.
نعم،
تحكيم القال، تحكيم العقل في هذا الباب، تحكيم من لا يدرك حكم العلم، فما وصف الله به نفسه لا تدركه العقول.
نعم،
وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار، فالحكم من باب
أولى، يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أو يمتنع على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك احنا ذكرنا اظن 5 اوجه ذاك اليوم، ها لابد من مراجعتها لانها مهمه، وليت ان واحد منكم يتصدى لكتابه الاشياء هذه. ها
مكتوبه؟
طيب اذا ما نحن صح تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمان في الحقيقه. تعطيل النصوص بان
يعطل دلاله النص على ما يدل عليه.
احسنت.
تعطيل الصفه بان يعطل الله سبحانه وتعالى
عن صفاته. طيب وسبق لنا ايضا ان التعطيل ينقسم من وجه اخر الى اقسام. وهذا للقرامة والباطنية وأشباهها. فلا يقول بإثبات ولا نفي. طيب وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة. طيب وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعرض لذلك عندما يذكر المؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال ولا تمثيل. سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم نعم نعم. والمحافظة على ما جاء به النص أولى من اتباع لفظ آخر. طيب ثاني
أن
نعم.
نعم. حتى ولو كان في أصل الوجود.
أحسنت.
الحياة
يعني نفي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن، لأنه ما من شيئين موجودين لو بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه كذا. طيب المثال
في ذو وجه رابع.
المثال على الأخير
مثل على
أن
نقول بينهما التشابه.
نعم
مثل الوجود.
نعم
أن الله سبحانه وتعالى شك أنه موجود وبني آدم موجود، ولكن لا شك أن بينما فرق وجود لكن أصل وجودي كل منه موجود.
أحسن. الحياة
مثل الحياة.
السمع
كل شيء.
البصر طيب لا على كل شيء هذا عام ما على كل هذا يشتركوا في كل شيء. طيب إيش الوجه الرابع اللي عندك؟
الوجه الرابع أن التمسك بألفاظ الكتاب والسنة تعويد للناس على الأخذ بالنصوص.
لا ما ندخل هذه تعلل بأن اتباع اللفظ النص أولى. نعم. طيب ثم قال مالك رحمه الله تعالى فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى. كل مبتدا والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء. ومثل ذلك بقولهم الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. طيب وهذا مثله كل من أول فقد تعدى. نعم فكل من أول في الصفات من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا، فإذا أول أي نص من غير ما أثبت فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء السيلة فهو مؤول. وتسميتنا إياهم تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا كما نطق به القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكل من حرف من أول كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول كذاته يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتدي، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ ما الجواب؟ نقول الجواب لأن عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ السمع. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، فيه متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، فيه فارق ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعط ومعطى ومستعيذ ومستعاذ به، نعم، ولن سأل الله جنه ولن سألني له جنه، وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين، فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هذا مستحيل. أيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من إيش؟ بعض من المخلوق، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، لأن ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه. ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والألفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض. فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولا من أول. وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل، فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل. وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه، لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: عبدي جرت فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني. فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث، حيث قال: إن عبد فلانا جاء فلم تطعمه، ومرض فلم تعده. فهذا يدل على أن هذا اللفظ الظاهر الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بيّنه بنفسه. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه معتدي. ثم قال: كذاته، أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. خمس صفات والعياذ بالله: تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. كل هذه أوصاف لمن أول في الصفات من دون دليل. تعدى على أي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعد على النص وإخراج له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان أول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال من الطول وهو الغنى، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. او من الاستطاله وهي العلو والترفع، ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترفع والعياذ بالله، واعتد برايه وانكر راي الاخرين. واجترى من الجرأة، وهي الإقدام، إقدام الإنسان على ما ليس له بحق. وقد تجرع فلان عن كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا أيضا الذي يؤول في الصفات، يقول هو أقدم على شيء ليس له بحق. وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك. الخوض في الأصل يطلق على شيء، على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل، الخوض في الماء، الخوض في الطين، في خوض يلعبون، وما أشبه ذلك. طيب، في بحر الهلاك، الهلاك هنا حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي، فإنه يبقى حيا لكنه في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. والثالث يقول افترى، يعني الخامس افترى يعني كذب. ووجه كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا بيدي، قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. استوى على العرش، قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، أو لم يرد الاستواء العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر، والمراد بأصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقول، هؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى إن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. شوف النقضان، يقول هذا واجب لله، والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد الخلاف فيها قليلا. وأضرب لك مثلا بالمواريث، الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلاف في غيره. لماذا؟ لأن غالب أحكامه منصوص عليها، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلافا بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في مسائل أخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليهم. فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا على أصل، فإنك ترى فيها الخلاف العجيب. لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كان 10 اختلف على كم قول؟ على 15 قولا. كيف الخلاف أكثر من أصحابه؟ تصور، يقول نعم، يكون واحد له عدة أقوال، يقول للواحد عدة أقوال، فإذا كان 10 كل واحد له 5 أقوال، كم صار خلاف؟ 50 وجه، 50 وجه من الخلاف. فأصحاب النظر، أصحاب العقول اللي يدعون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهة وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. ومن طالع ما ينقل عنهم، ما نعرف من كتبهم، من طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده، تكاد أن لا تتصوره من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل؟ ولهذا جاء المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد إيش؟ أقوالهم، لأن الخلاف والاضطراب يدل على الفساد. قال أن ترى اختلاف أصحاب النظر فيه. السؤال الآن، من هم أصحاب النظر؟ أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهل العلم أصحاب الكلام، أو علمهم علم الكلام. وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، قدموا النظر على الأثر. أصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، إنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا على أنهم أقروا بأنهم على ضلال، أقروا بأنهم على ضلال. فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، هل تعد ولا يحوطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف الرازي من أساطينهم وكبرائهم وعظمائهم يقول إن هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، لا تسمن ولا تغني من جوع. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، فليس كمثله شيء نفي للتمثيل، ولا يحيطن به علما نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا محصول جيد. نعم، قيل وقال. نعم، ورسمها عن قيل، عن قيل وقال. هؤلاء ما بحث طول عمرهم، ما استفادوا إلا قيل وقال. وغاية دنواهم، غاية دنواهم أذى ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة. أكثر أهل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم ما عندهم عقيدة، ما عندهم عقيدة يبني عليها معبودهم عز وجل، لا يعرفونه. إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا ما وجدوا حصيلا، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت، نسأل الله العافية. حتى أن بعضهم يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي، أمه الأمية لما تعرف، والثاني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة العجائز، رجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع وهمية. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. الغريب أن الناظم هذا يقول أرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني إلى هذا الحد روح مستوحشة من جسده لا تود أن تقر فيه، كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح للجسد الذي هي في وحشة منه. لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم إذا لم يكن له عقيدة ضاع. اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن القلب ميت يكون حيوانيا ما يهتم بشيء أبدا. لكن الإنسان اللي عنده شيء من حياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. يقول وحسن ما نحاه ذو الأثر، نحاه بمن اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما نحاه أي اتبعه ذو الأثر. والجواب أننا نرى ذلك. وبأي وسيلة نراه؟ نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله، مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع، وقال وقيل وجدل لا نهاية له، وفرضيات وهمية ما لها أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقلق. لكن ما نحاه ذو الأثر واتبعوه يقرأ، ياخذ كلام الله عز وجل يقرأ، وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، استوى على العرش يستوي عز وجل على عرشه كما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. والله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يغير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين لأن الله أثبتهما له، ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، هل عليه غير؟ أبدا، بل يشرح صدره، يستريح من التقديرات، يستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأطمأنهم نفسا، هم أهل السنة والجماعة ما عندهم إشكال. لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم وهذا جسم وهذا عرض، ما هذا من نتعب في هذا، نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، بأن له وجها، بأن له عينا، بأنه مستند العرش، بأنه يجيء يوم القيامة، بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات. لسنا الذين نحكم على الله، بل الله الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه ذو الأثر. أنا أجزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده. لكن لو تقرأه بصفات الله على واحد من, من, من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا. ذهب يتصور أن الله مماثل المخلوق ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجاه متعب نفسه وذاك يسبح ويمجد الله العام ولا متعب نفسه، وش نحمله عليه وش يحتمل؟ والله يحتمل في اللغة العربية 10 معاني، أي المعاني نريد؟ نعم دو قرائن وهكذا. ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا أبدا. إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمتها، تسلم يا أخي من كل شيء، وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج إنك تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام العدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن. يعني حتى إني رأيت في بعض الناس كتاب لبعض الناس، هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله، إلى هذا الحد. نسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا الفرق، يفرض هذا الفرق. نعم تجري يقول لا أقم دليل على أن الله ذكر. طيب إذن قل هل الله واحد ولا متعدد؟ والله يقول وإنا والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا هذا جماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، يدعها. وش أنت بن آدم بالنسبة للسماء؟ وش أنت بالنسبة للأرض؟ وش أنت بالنسبة للأشجار؟ لست بشيء. تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه، ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من هم أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيما لله الصحابة. هل لما قال رسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث للآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره، بماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد؟ أو فكروا متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال؟ ها؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منه. ما أراد الرسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة بهذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة. هم عندهم شيطان وعندهم جدل، نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله على طول حط عليهم خط أحمر من هامهم إلى أبهامهم كفرة. وإن قالوا الله أعلم نقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسه كذا وكذا وكذا. طيب اقبلوا هذا. لماذا تحاولون الزيغ يمين ويسار؟ والله عز وجل وضح وبين، وكلامه أبين الكلام. يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم. فالقرآن مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، كلها الحمد لله مبين. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول، كيف نتغوط، كيف نلبس، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هو زبدة الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عبدنا، وإذا عرفنا فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نهاه الأثر؟ باتباع الآثار، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، ركود النفس، الانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه ذو الأثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، اتبعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفقت لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت لكل خير. ونكرر دائما ما قاله بعض السلف، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس، قال الملوك وأبناء الملوك. نعم، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم من فضلك متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسوف، كان هم يبون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ بهؤلاء السبب بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أن نقول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك. نعم، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا أعتقد أن في ذلك عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أن يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال وصحبه، صحب الرسول من هم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليس طبقة واحدة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد، ومن هو خالد تعرفونه، لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا صيب. ففرق بين خالد الذي تأخر إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين للإسلام. المهم أن الصحبة طبقات، طبقات في الصحبة، طبقات في الهجرة، طبقات في العلم، طبقات في كل شيء. لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، أثبت الصحبة له وأثبت المعية له، المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة. أشد الناس أمانة لأن نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولا أبا بكر، كان يولى أحد أبنائه، قصدي ما ولا عمر، لولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة، فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد، وهذه هي الميزة والفضيلة. المهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. الصحبة لا يمكن أن نشاركهم فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، فإن رجل العرابي لو جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم، لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه، ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة. قال فاقنع بهذا وكفى. نقول المؤلف سمعا وطاعة، نقنع بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يمتن عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه، وكفى. كفى عن إيش؟ عن كل شيء. كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر، وأكبر دليل على صحة ما عليه